السجدة سند بها النبي صلى الله عليه وسلم
ما بين الخاطبين في هذا الموضع في قول الله عز وجل ولقد رأى يجي يقول لك في بابا دي والنبي قال لك انت هتبقى شفاعة الكلام ده لا تردش، يعني انت تنصر عملت اسمع معايا
كده تاني. إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق. جعذري شخص الفظ الغليظ السخاب في الأسواق الذي يعلي صوته تلاقيه عمال يصرخ طول النهار في السوق. إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق حمار بالنهار جيفة بالليل. عمال طول النهار يسعى يسعى في الدنيا، وده مش عيب، إنما إيه اللي خلاه يأخذ هذا الوصف؟ لأنه في الليل ينام كالجيفة لا يعبد الله عز وجل إلا قليلا إن كان يعبد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب كل هذا فقال: عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عالم بالدنيا عنده علم بالدنيا، فاهم كويس، فهلاوي، بيعرف يتحرك، بيعرف يكسب، بيعرف يعمل كل اللي هو عايزه، عالم بالدنيا. بس المصيبة ايه؟ جاهل بالآخرة. هذا هو الخلل الذي أدى به إلى هذه المرحلة. فقال ايه؟ ذلك مبلغه من العلم. ولذلك كان من الدعاء الذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ايه؟ مبلغ علمنا. لا، أنا مش أخري في العلم الدنيا، مش أخري أعرف أكسب القرشين إزاي ولا أعرف أنجح في التعليم إزاي والمسألة على كده. لا، هذا علم مطلوب أنك أنت تعلمه ولابد أن تعلمه، ومن فروض الكفاية على الأمة أن تعلم كل العلوم التي تجعلها في صدر الأمم وفي مقدمتها. لكن لما نبقى عارفين الحاجات دي بس كما ينبهر البعض، تلاقي بعض الناس كده تنبهر جدا بالحضارة الغربية، لك عندهم علم وبيطلعوا الفضاء وعندهم علم بالطب وبالهندسة وبالعلوم، هذا حسن ونتمنى أن نكون أفضل من هذا، ويكون هذا في أهدافنا، ونخدم به شريعة الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى. لكن معلش، الخلل يأتي في ماذا؟ أن يكون هذا هو مبلغ العلم، أن تقعد تنبهر تنبهر وتقعد تبهر الناس بهذا الكلام، وتتغافل على أهم شيء، أن هذا العلم لم يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يعلمون كل ذلك العلم وكل تلك الفنون العظيمة من فنون العلم المختلفة، ومع هذا كفر أغلبهم، حتى مش أهل كتاب. يعني واهم من يظن أن الأمريكان أو جل الأوروبيين أهل كتاب، نصارى أو يهود، الكلام ده غير صحيح. أنا التقيت بكثير جدا منهم، نادرا ما بتلاقي واحد منهم يقول لك كريستيان نصراني، نادرا. إنما الأصل بتلاقيه بالذات في دول أوروبا الاسكندنافية، الدول اللي هي أعلى دول في مستوى المعيشة، عندهم تقدم كبير جدا، دول السويد والنرويج والمناطق دي أعلى نسبة إلحاد في العالم. ياريت حتى كتابي يعلم أن هناك إلها لكنه مثلا أشرك معه وادعى له الصاحبة والولد، لكن عارف أن في إله خلق هذا الكون؟ لا، عارف كل حاجة في الدنيا إلا دي، سبحان الله العظيم. فهذا مهما بلغ من العلم لا تنبهر به، ممكن تنبهر بعلمه بهذا التقدم لا بأس، ويكون انبهارا إيجابيا بحيث تحاول أن تدرك هذا التقدم، وتحاول يعني مصيبة أن احنا نكون في ذيل الأمم بهذه الطريقة، لكن وقلبك عزيز مفتخر بما فيه من الحق، مش منكسر مهزوم. أحيانا بنشوف الشباب وهم بيتكلموا مع بعض أو على الفيسبوك أو كده، تلاقيه يتكلم احنا كده يا مصريين، احنا كده يا مسلمين، هنفضل كده طول عمرنا، احنا حالنا زي الزفت، احنا ويقعد يجلد في نفسه ويجلد في امته كانما ليس فيه خير، وده خطا كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الخير في وفي امتي الى قيام الساعه، في خير، لكن هذا الخير غير موظف توظيف صحيح. الخيانة والعمالة أدت إلى تخلف هذه الأمة، وليس الدين. للأسف بيحاولوا دايما يخلطوا بين العلم الديني وبين التخلف، ده يعني شيء مقصود، وبتلاقيه بيصرح به والله. يعني أحد الكتاب المشهورين جدا معروف، الكاتب إبراهيم عيسى، في أحد كتبه كان يقول على الشيخ الشعراوي وما رأيت شيخا ينتصر بعلمه للتخلف مثل هذا الشيخ. شوف يعني بعلمه للتخلف، طب ازاي؟ هذا مقصود، عشان يبقى في العقل الباطن دايما في ايه؟ في صلة بين الكلمة دي، لا ادعيها، هي موجودة في كتابه أفكار مهددة بالقتل، كتاب موجود والكلمة واضحة وفي غير موضع. طب ليه تربط بين العلم الديني وبين التخلف؟ عشان يفضل دايما الناس حاسة من جواها ايه؟ ان كل ما الدين ده يظهر، كل ما الناس تأتي لتسمع عن الدين ولتتعلم شرع الله عز وجل، ده هيؤدي بهم لفين؟ للتخلف، وانهم يكونوا في ذيل الامم. وهذا ايضا اللي بيقول الكلام ده مهزوم نفسيا، مهزوم بايه؟ مهزوم بالتجربة الغربية. التجربة الغربية فعلا لم تتقدم إلا بعد أن تخلت عن الدين، بس الدين الإسلامي أو الدين بإطلاق بالألف واللام كده، عن الدين بالكلية، لا، تخلوا عن دينهم. إيه الفرق؟ أقولك إيه الفرق؟ أن دينهم دينا كان فيه قداسة للأشخاص، يعني الراجل الشيخ اللي قاعد قدامك ده له قداسة، لو انت ما عجبتنيش كده اقول لك انت روح انت في النار، اقدر اقول لك كده؟ هل عندي هذا السلطان؟ ممكن يكون كل اللي قاعدين افضل مني اصلا، انا بتكلم ممكن عندي بعض العلم لكن ممكن اكون قليل التقوى، اسال الله عز وجل ان يسترنا في الدنيا والاخره. ليس لي سلطان على احد، التانيين كان لهم سلطان، كان يوزع صقوق غفران، كان يوزع قطع ارض من الجنه، ممكن تشتري منه حتة أرض كده في الجنة كده على أي نهر ولا أي ترعة، ده كلام تاني. فلما تختلف معاه في مسألة من العلم مثلا هو مش شايف مثلا ان الارض كروية, وانت طلعت اكتشفت, انت عالم طلعت اكتشفت لا يا عم ده الارض كروية, انت كده كفرت. يوم ايه على طول يطردك من الملكوت. فعطل بذلك العلم. ومش بس كده, مش في الاخرة بس, مش هيطردك من الملكوت في الاخرة بس, لا ده كمان في الدنيا ممكن يحرقك. يحرقك ليه؟ أصل أنت هرطقت, كانوا يسموه كده تهمة الهرطقة. هرطق يعني خالف رجال الدين في الكنيسة. في الكنيسة هما شايفين أنه هما فيه حاجة معينة وهو شايف عكسه. لا أنت إزاي؟ ده دول معهم سلطان من الله. فحدثت الثورة على هذا الدين المحرف الذي نعتقد من الله عز وجل أنه محرف. مش احنا اللي قلنا ان هو محرف كده ادعاء, ان ربنا اللي قال لنا واحنا بنصدق كلام الله سبحانه وتعالى. طب لما انا النهارده اعمم اقول خلاص يبقى كل دين, كل الاديان هتؤدي للتخلف, ده ايه؟ ده هزيمه نفسيه. هو عايز يتقدم وخلاص. زي ما قلت لك ذلك مبلغهم من العلم. هو شايف الناس دي بلغت من العلم الدنيوي زي ما سمعت, ولم يرد إلا الحياة الدنيا, ذلك مبلغهم من العلم. هو عجبه العلم الدنيوي والتقدم والحريات والديمقراطية كما يسمونها وحقوق الإنسان, عجبه قوي المعاني دي. وشايف مثلا في بلاد المسلمين تخلف. أول هذا التخلف لما أولوه, هم ربطوا بين التخلف وبين الدين. ليه؟ لأن هو كان عندهم فعلا بيقيدهم زي علماء كثر, علماء فلك أحرقوا, أحرقتهم الكنيسة أحياء, مع أن ثبت اليوم أن كلامهم كان صحيحا. فكان هناك تضاد بين العلم وبين الدين في هذا الوقت. أحرق أو قتل منهم كوبرنيكوس وسجن جاليليو حتى تراجع على أن الأرض كروية, وكل هؤلاء علماء ومشاهد مسجلة في التاريخ ومعروفة, تاريخ معترف به لم يخالفه أحد. الكلام ده هل هو موجود في كتاب الله؟ هل هناك في كتاب الله ما يخالف العلم؟ الجواب لا. موريس بوكاي أحد العلماء لم يكن مسلما, كان نصرانيا, ثم عمل مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل من حيث موافقتهم للإيه؟ للمكتشفات العلمية الحديثة والقواعد العلمية الثابتة والقواعد العلمية الثابتة. فوصل لإيه؟ عمل كتاب, هذا الكتاب وهو لسه يعني بيكتب, وصل إن مفيش مقارنة أصلا. وجد أن جل الحقائق العلمية أو كل الحقائق العلمية التي يمكن أن يقال أنها حقائق مش نظريات. خلي بالك في فرق بين الحقيقة والنظرية. ممكن واحد يطلع بنظرية يقول لك أصلها بتخالف القرآن, دي نظرية لسه ما ثبتتش. لكن الحقائق العلمية الثابتة بالمكتشفات والمناظير الحديثة كلها توافق القرآن, توافق القرآن وليس القرآن الذي يوافقها, فالقرآن يسبقها. فوجد على طول أن كتاب عمره 1400 عام, ما عرفته البشرية إلا من 1400 عام, في كل هذه الحقائق. وعلى العكس تماما, وعلى العكس تماما الكتب الأخرى المحرفة, وجد أن هذا القرآن هو الحق, وهذا هو العلم الحقيقي كما قلت, الذي يأخذ بقلب الإنسان إلى الله عز وجل, يأخذ بقلب الإنسان إلى بارئه فيعرف أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شاف الآيات فعلم أنه الحق. لكن كما قلت حصل نوع من أنواع الربط. لا الأديان دي كانت بتخالف العلم يبقى الإسلام بخالف العلم, يبقى عايزين نتقدم علميا يبقى نسيبنا من الإسلام. لا, ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نرجع للسورة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض, ولله ما في السماوات وما في الأرض كما قلت لا زال إثبات الملك والهيمنة المطلقة لله عز وجل يظهر في الصورة. ولله ملك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. عجز زي ما قلت لك اهو, مفيش كهنوت, مفيش حد هزعل منه هقوم وديه النار واحبه ولا يديني فلوس ولا يجاملني اقوم اديله سق غفران ولا عقد في الجنه. لا, الذين اساءوا بما عملوا والذين ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. مين الذين احسنوا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هنا بيصف المحسنين بيقول إيه؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم. الكبيرة يبتعد عنها. ما هي الكبائر؟ العلماء اختلفوا في الكبيرة, فقالوا قال بعضهم هي السبع الموبقات, السبع الموبقات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البعض الآخر هي الجرائم أو الذنوب التي جعل الله عليها حدا في الدنيا, جعل الله عليها حدا في الدنيا زي الزنا, السرقة, القتل, القذف, قالك دي الكبائر. والبعض قال أن هي الذنوب التي جعل الله سبحانه وتعالى عليها عقوبة مغلظة بأن ذكر عذاب فاعلها في الآخرة. بس الله السلام كده عمم شوية. ولذلك تجد كتب فيها مثلا ذكر الكبائر زي كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى, بتجد فيه كبائر كثيرة. ليه؟ هو عمل الكبائر التي ثبت عقوبة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عقوبة لها في الآخرة, عقوبة شديدة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فذكر أن هذه من الكبائر. الصغائر قال لك هي الأمور المنهية عنها, والنهي بإطلاقه يفيد التحريم فعلى العموم ما عدا في حالات معينة يفيد التحريم. فقال لك النهي بإطلاقه كده من غير قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهة, قال لك ده ما عدا في الآداب, في باب الآداب النهي يفيد الكراهة, لكن في عموم الأمر النهي ممكن يفيد التحريم حتى لو لم تأتي عقوبة. فقال لك إن هو إيه دي اللي تخرج من الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيه بقى موضوع اللمم ده؟ موضوع اللمم ده في بقى عدة أقوال. القول الأشهر اللمم زي ما قلنا هي الصغائر ومحقرات الذنوب. الصغائر وإيه؟ ومحقرات الذنوب, يعني الحاجات اللي هي إيه اللي زي ما قلت لك كده ممكن ما يكونش مذكور لها عقوبة معروفة لكن معروف إنها حرام. بعض الصحابة فسروها شوية, بعض الصحابة والمفسرين بدأوا يفسروها شوية, فقال لك اللمم هو الذنوب زي النظرة اللي هي الذنوب التي ليست محرمة لذاتها. الزنا محرم لذاته, النظرة محرمة لأنها طريق للزنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا, فالعين تزني وزناها النظر. خلي بالك هو هنا زنا مش موجب للحد ولم يزني حقيقة لكن وقع في شيء. ولذا لما ربنا سبحانه وتعالى نهى عن النظر المحرم وقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن في سورة النور, بعدها قال إيه الآية عجيبة جدا, قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ليه جميعا؟ لن يندر أن ينجو أحد من مثل هذا. الكل قد يزل مرة في عمره, مرة هو شاب, مرة ثم يتوب. ولذلك جعل هنا التوبة عامة لأنها فتنة كبيرة, فتنة النظر دي مش أي حد ينجو منها. ولذلك قال وتوبوا إلى الله إيه؟ جميعا. فالبعض قال منهم أبو هريرة الغمزة والنظرة وما إلى ذلك. وقيل اللمم هو ما سلف الذي ألم به من قبل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يوم الإفك، قال: إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله. قال إيه؟ ألممت، يعني إيه؟ سبق أن وقع الذنب. فقالوا من هنا اللمم هو ما سلف الذنوب القديمة، وهذه كما قلنا لا ينجو منها أحد. أيضا في حد ما عملش ذنب قبل كده؟ مش ممكن، كل ابن آدم خطاء، فالكل يصيبه هذا اللمم. فقال لك المحسنين دول الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، اللي هم مين؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي الإصرار عليها، إلا اللمم، أي إلا ما سبق وسلف ووقعوا فيه فيتوبون منه. والقول هذا قال به مجاهد، قال: يلم بالذنب ثم يتركه، يعمل الذنب حتى لو كان كبير، عمل ذنب ثم إيه؟ تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فقال إيه؟ إلا اللمم، إلا اللمم. اسمع بقى اللي بعدها: إن ربك واسع المغفرة. يعني بعد ما ذكر أن ذول ممكن يكون بعضهم عمل فواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم، لو قلنا أن اللمم ده ما سبق عمل فواحش، ولكن الله عز وجل واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تغفر تغفر جمة، أي تغفر بسعة، تغفر ب يعني شيء لا يحد من المغفرة. إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لما أذنب ألم، لما أذنب ألم. حديث رواه الترمذي. يعني يعني العبد ممكن يلم بالذنوب، لكن الله عز وجل يغفر لما، مغفرة عظيمة، يغفر جمة، معذرة، يغفر جمة المغفرة، أي كثير المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. وهذه الآية وغيرها كثير في القرآن تؤدي بالقلب ألا يقنط من أكبر المصائب التي تصيب المؤمن، أن يقنط من رحمة الله عز وجل. الذنوب يعمل ذنب، يعمل معصية، فيبدأ القلب ييأس، خلاص ما عادش فيه فايدة، المسألة باظت خلاص، أنا انتكست، أنا ما عدتش ملتزم، مع أنه بشر يخطئ ويصيب. فيسمع مثل تلك الآيات، اسمع قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. شوف مطلع الآية، ألم يعلموا؟ يئسوا ازاي؟ يقنطوا ازاي من رحمة الله؟ إن ربك واسع المغفرة، مهما فعلت إذا تبت له، إذا أقبلت عليه فإنه يتوب عليك. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. هو عارف، الله سبحانه وتعالى أعلم بك، يعلم ضعفك. ليس هذا مبرر أن تضعف، لكنه مبرر لألا تقنط، مهما عملت ترجع له. شو اللي أنشأك؟ هو الذي أنشأك، وإذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. تحس كده أن فيها، هذه الآية فيها حنان، وانت لسه جنين، وانت لسه بتتشكل، وانت لسه بتتكون، لم يعلمك أحد، ليس من مخلوق يعلم من أنت، ما شكلك، ما صفاتك، إلا الله. الله عز وجل هو الذي يعلمك، هو الذي يعلم خلقك، هو الذي يراعيك في هذا المقام وانت ضعيف، ممكن لو يعني حصل أي حاجة لا قدر الله كنت تموت. وانت كنا وإحنا في الرحم عبارة في مرحلة من المراحل زي الدودة، العلقة دي زي ما فيش حاجة، دودة، وبعد كده زي المضغة، حتة اللحمة الممضوغة، أي عامل مؤثر ممكن خلاص تهلك، لكنه هو الذي رعاك. فلذلك أبدا لا تنفر عنه ولا تبتعد، ففره إلى الله. أنت لما تفر تفر إليه، حينما تخطئ، حينما تلم بذنب، تسارع إلى الله سبحانه وتعالى. تسمع كده الآية دي تشرح صدرك، تحس كده ياه، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، يعني أنت سبحان الله، يعني هو لا يعلمك،
أنت متخيل يعني إن هو لا يعرف ضعفك، لا يعلم تقصيرك، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تجيش بقى لا تيأس زي ما قلت، بل تسارع إلى التوبة والمغفرة الواسعة، وكذلك لا تختر. شوف التوازن القرآني، فلا تزكوا أنفسكم، زكيش نفسك بقى وتقول بقى أنا هنا يا ما هنا ويا ما هناك وأنا التقي الورع الذي، أو تزكي غيرك، تبدأ تشوف كده غيرك تقعد بقى إيه يا سلام فلان ده من الصالحين، لا مش من حقك تقول كده، لأن الله هو الذي يعلم، هو أعلم بكم، يعلم حالك من قبل أن تولد، يعلم كل شيء عنك. ما ينفعش بقى النهاردة ده فلان ده يا أخي، ده فلان ده ملوش مثيل، فلان ده حاجة تقوى وورع وخشية مفيش زيها، كلمة كده غلط. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أحدكم ظهر أخيه، ينفعش تقسم ظهره كده بالثناء وملتول إيه نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. تزكيش على الله أحدا، شوف أنا عايزك ترجع تاني لمعنى الصورة، ملك الله عز وجل على كل شيء، اوعى اوعى تظن في لحظة انك تتعدى على الملك ده حتى في الظن. انت بتظن بواحد خير برضو ما تزكيهوش، مش شغلتك، مالكش ملك مالكش سلطان، انما تقول والله احسبه، احسبه على خير، احسبه من الصالحين، احسبه من الاتقياء، احسبه كذلك والله حسيبه لا ازكي على الله احدا. مش زي ما بنشوف النهاردة تعصب شديد جدا، تلاقي واحد مثلا بيحب شيخ يتعصب له بشدة، يتعصب كأن الشيخ ده خلاص أصبح ملك منزل من السماء. خطأ يا أخوان، خطأ شديد، ده تزكية، ما ينفعش ما ينفعش. المشايخ والعلماء والصالحون وكل هؤلاء على الرأس والعين، لكن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، من الأشياء الخطيئة جدا التي حتى أهل العلم لا يرضون أن تفعل بهم، وللأسف تفعل بهم، لما تلاقيهم يتلموا عليهم كده ويقعدوا عايز يقبل إيده، عايز يقبل رأسه، ده عايز يشده، وده عايز يمسح على جسمه، إيه يا أخي؟ هذه تزكية. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. هذا أدب مهم ينبغي أن نتعلمه، وهو في الأصل أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه اعتراف منك بأن العلم كله لله، حتى الظاهر اللي أنت شايفه في نفسك أو في غيرك، يعني حتى في نفسك أنت ما تقولش أنا تقي، ما تقولش حتى بينك وبين نفسك أنا إنسان صالح، مش في حقك، لا يا ربي يعني أنا مش عارف نفسي. أيوه، الله عز وجل أعلم بك منك، أعلم بك منك، تشهدش أنت لنفسك، الله عز وجل هو الذي فقط يشهد لك، ولا تشهد طبعا بالأولى لغيرك. يبقى إذا كنت ما شهدتش لنفسك هتشهد مثلا لمحمد أنه هو صالح، إيش عرفك؟ كما قلت، ما جايز اللي أنت شايفه في ظاهره هذا صالح يكون بعيدا عن الله في باطنه، مش معنى كأنك تسيء الظن، لا، بل من حقك أن تحسب. وأنا زي ما قلت لك ممكن تقول أحسبه، أحسبه من الصالحين، لكن لا تجزم لأدب مع الله، إن العلم كله له مش ليك أنت، أنت تعلم الظاهر فقط، لم تشق عن القلب، لم تعلم ما في الصدور، هو الذي يعلمها، فتقول أحسابه كذلك والله حسيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلم الصحابة هذا المعنى، يموت واحد من يعني حتى كان في رواية صحيحة أن صبيا مات، صبيا توفاه الله فمش مكلف، فقالوا في الجنة، هنيئا له الجنة، وفي رواية قالوا عصفور في الجنة، لسه ما فيش، مش عليه، ما عليهوش حرج. فقال صلى الله عليه وسلم أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوف التعليم، اوعى تزكي حد، يقول لك لا 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 زكيش، أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وكان يقول لأصحابه رضوان الله عليهم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. تقعدوش بقى تعظموا في الناس كده لغاية ما تألهوهم. إيه اللي خلى جماعة بتوع الموالد والأضرحة يقعدوا يمسحوا على الأضرحة ويقعدوا يقول ويدعوا من غير الله عز وجل، يقول يا فلان اشفي لابني، يا علان ارزقني، إيه اللي خلاه يعمل كده؟ هذه التزكية، هذه التزكية، إن هو يظن بهذا الشخص أنه من الأولياء ويوقن بهذا، وحتى لو هو من الأولياء هو لا يملك أصلا ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره، وكما قلت ولا حتى شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله في الآخرة. الشفاعة تكون في الآخرة، أما في الدنيا فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا غيري ليشفع. إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يرشدون. هذا هو الرشد وهذا هو العقل. فلذلك مسألة مهمة: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. نبطل بقى كده تعصب للأشخاص وتعصب للجماعات وتعصب للرموز، نحبهم كلهم في الله ونقدرهم ونجلهم، لكن عيب بقى نقعد داخله بهذه الطريقة اللي بنشوفها. شوف أحيانا بعض المشايخ الفضلاء الذين هم على الرأس والعين، والله نحبهم لله سبحانه وتعالى، لكن ما ينفعش أبدا نلاقي واحد عربيته بتتشال من مكانها، عيب. هذا كلام خطأ وهذا لا يرضيهم، كلهم يبغضون هذا، لأنه ده تزكية منهي عنها. الحب يكون بإيه؟ يكون الأساس بالقلب، بكلمة حسنة، بابتسامة رقيقة، بكلمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليبلغ فليعلم، فإن ذلك أثبت للمودة وأبقى للألفة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول إني أحب هذا، قال أعلمته؟ قلت له؟ قال لا، قال اذهب فأعلم، روح أقول له أنك بتحبه. لكن هذا ليس تزكية، إنما بحب في الله عز وجل. إذن نفرق: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ قال بعض أهل العلم: هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، والرجح أنها على عمومها. أفرأيت الذي تولى، أي أعرض رجع، وأعطى قليلا وأكدى. أعطى عطاء، كان بينفق نفقة وبعدين أكدى. أكدى يعني إيه؟ العرب لما كانوا يحفروا بئر، حينما كانوا يحفرون بئرا كانوا يقولون أكدينا أو كدينا، على قراءات مختلفة. يعني إيه؟ يحفر كده فلقى صخرة شديدة وهو بيحفر، فقال لك إيه؟ خلاص اتعطلنا، مش هنعرف نكمل حفر. أكدينا يعني إيه؟ يعني خلاص أصبح في عائق. فأعطى قليلا وأكدى، قال ابن عباس: أطاع قليلا وقطع هذه الطاعة، زي ما بنسميها احنا في لغتنا الدارجة انتكس والعياذ بالله. أعطى، بدأ حسن، أصبح يعطي لله عز وجل ويعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بشتى أصناف القربات والعبادات، وبعدين فجأة طلعت له صخرة في الطريق، شهوة، شبهة، حاجة شغلته عن الدين. فكأنما شبه الله سبحانه وتعالى الذي توقف عن العطاء بمن تعثر في صخرة صماء، وأعطى قليلا وأكدى، يعني في حاجة عطلته. وقيل أكدى غيره، ده بقى الذي يصد عن سبيل الله. خلي بالك، الأولاني تعطل، المعنى الأولاني. المعنى الثاني قال لك أكدى غيره، يعني أصبح إنسان مضل عن سبيل الله، شايف الناس بتعبد الله سبحانه وتعالى تتقرب إليه، يوم إيه واقف في طريقها، تروحين فين؟ تعملوا إيه؟ تمشوا ورا الناس دي؟ هتمشوا ورا اللي هيودونا في داهية؟ هتمشوا ورا اللي هيجيبوا لنا التخلف؟ تسمعوا الكلام ده على طول، أكدى، عائق، عائق أمام الناس، عائق بين الناس وبين الالتزام بشرع ربهم، عامل زي الطوبة، زي الصخرة في طريق الناس، تمنعهم عن الهداية. مش كفاية أنه أعطى قليلا؟ مش كفاية أنه شحيح؟ أعطى قليلا كمان وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى، هو عنده علم الغيب فكر نفسه خلاص نجا في الآخرة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. آيات جميلة ما ينفعش تعدي كده. الرجل اللي بيقف قدام الناس ده بيقف في طريق الناس حتى لا يلتزم بشرع الله عز وجل، أو الذي أعطى وتقدم وطلب الدين وطلب الحق وطلب الجنة ثم عطل بصخرة، هيعمل إيه في الآخرة؟ هيعمل إيه؟ لذلك الله عز وجل يقول هذا جاهل، أم لم ينبأ بما في صحف موسى عليه السلام وإبراهيم الذي وفى. وهيبدأ يقول بقى إيه اللي في الصحف دي، بس قبل ما نقول إيه اللي في الصحف دي لازم نقف عند كلمة وفى، ما تعديش عليك كده. إبراهيم الذي إيه؟ وفى إيه؟ إبراهيم عليه السلام دائما ما تقال عنه في القرآن كلمات والله إن القلب لا يعني يتوق إلى مثلها، إنك أنت يعني تتصف بهذه الصفات. مرة ربنا يقول عليه إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تمام مفيش حاجة نقصة مفيش غلطة ما شاء الله فأتمهن. تلاقي هنا مثلا في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى، عارف كده لما يقولك أنت وفيت اللي عليك، أنت وفيت الأمانة. خلي بالك ها الإنسان عليه في هذه الدنيا تكاليف، عليه واجبات، عليه ابتلاءات، أغلبنا ما نقدرش نوفي بها كلها تكاليف كلها، ممكن نقصر في حاجة. النهاردة صليت الخمس فروض في جماعة لكن الصلاة دي كانت إيه مش خشعة شوية، النهاردة ما كانش قلبي في صلاة المغرب مثلا مركز في الآيات، يبقى أنا إيه ما وفتش حق الوفاء. قالك في معنى تاني كمان، الوفاء بحق الله مقابل النعم والمنن الذي يمنها الله عز وجل على يمن بها الله عز وجل على عباده. قال لك ان مستحيل انسان يوفي بهذه النعم، لكن ابراهيم وفى. وفى بايه؟ لم يوفي بحق الله لكن وفى بما كلف به من الاداء، وفى بما كلف به. يتقال له اذبح ابنك فلما اسلم وتله للجبين، يتقال له سيب بلدك وسيب مراتك في هذا المكان واطلع، حاضر. الله أمرك بهذا؟ قال إذن فلا يضيعنا، ويسيب زوجته أو يسيب امرأته وابنه الرضيع في الصحراء. ليه؟ ربنا اللي أمر خلاص. روح مصر وفيها راجل ظالم وفيها ملك يعني يظلم الناس، يروح اهدم الأصنام وكسرها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. اختتن وأن تبني 80 عاما كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، عنده 80 سنة ثم ينزل عليه تشريع الختان فيختتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيختتن بالقدوم زي الأزميل كده. ايه ده؟ وفى، مفيش كلمة مفيش أمر زي ما ربنا قال بكلمات فأتمهن، مفيش أمر من أوامر الله إلا نموذج بيقول لنا ايه في الصحف بتاعته هو، أو موجود إيه في صحفه هو موسى عليه السلام. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قمة العدل. لحد هيتخذ بذنب حد؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، أنا بعيد أنا مش كويس، ابني مش هيتخذ بذنبي، ما حد إلا قاعدين معي مش هيتخذوا بذنبي. لا، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبرضه مش هتاخد حقي أو مش هتاخد حق غيرك، هتاخد اللي أنت سعيته بس. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بعض العلماء قالوا وأن للإنسان إلا ما سعى تدل، استدلوا بهذه الآية ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن العمل لا يصل إلى الميت. يعني مثلا يقول لك أنا أقرأ قرآن ونهب ثوابه لحد من المتوفين، ده قول المالكية. الملكية أجازوا ذلك. الجمهور قالوا لا، لا يصل إلا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل، اللي هو إيه؟ ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. وقال لك أصلا الثلاثة دول أصلا برضو مما سعى. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، مش أنت اللي ربيته، مش أنت اللي علمته، مش أنت اللي وجهته للحق، فهذا من كسبك، فولد صالح هذا من كسبك. العلم علمك أنت، علمك الذي تركته لينتفع به، لينتفع به الناس. الصدقة الجارية التي تتركها كالوقف وخلافه. فقال ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية تجعل الإنسان يكثر، يبدأ بقى ما يعتمدش على حد، يبدأ يقبل، يبدأ يجتهد في الطاعة، إنه لو اللي بيسعى به اللي عمله هو ده اللي هينجو به في الآخرة. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، اسمع بقى، وأن سعيه سوف يرى. تطمن، ما فيش حاجة بتروح، مش زي ما العوام يقولوا اعمل الخير والمير بحر، لا ما بيترماش البحر، مش حاجة بتترمى. الله عز وجل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، سيراه سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيش عمل إلا والله عز وجل يراه. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نرجع للسيطرة على كل شيء من أمر الدنيا، تلاقي ربنا يقول برضو كل شوية، تلاقي الآيات فيها السيطرة والهيمنة والعظمة، فتلاقي بعدها ربنا يقول إيه؟ وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء ينتهي إليه، إليه ترجعون، إليه المعاد يوم القيامة. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. تلاقي كل الآيات دي أنه هو، أنه هو الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ينسب لنفسه كل أحوالك، كل مشاعرك. تسمع تاني أن إلى ربك المنتهى، كل شيء ينتهي إليه. طب إزاي؟ أنه هو أضحك وأبكى، ضحكك وبكائك، فرحك وحزنك من عنده سبحانه وتعالى، هو الذي يسبب الأسباب. أنه هو أضحك وأبكى، أنه هو أمات وأحيا. لن تحيا إلا بالله، لن تحيا إلا بأن يقيمك الله من معاني اسم الله القيوم الذي يقوم به العباد. ما من عبد إلا يقوم به، ما فيش نبضة في قلبك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا شاء توقف القلب على طول، توقف المخ، توقف أي عضو. فتلاقي المعنى عظيم، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أنت كنت حتة مني صغير مستحقر مستهجن أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا كما في الحديث. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. كل النعم اللي عندك، الغنى والمال منه هو سبحانه وتعالى. وأقنى أي جعلك أيضا، يعني المال يزيد حتى تقتني أشياء. تلاقي عندك موبايل تقتني، عندك في البيت مثلا أثاث، عندك تلاجة، عندك أي حاجة، دي اسمها المقتنيات. فهو الذي أقناك، هو أغنى وأقنى، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، خلقك، كل شيء له هو. فلا تتعامل إلا معه، دي النتيجة الطبيعية لما تعرف أن كل ده له هو سبحانه وتعالى. هو هو، تلاقي كلمة هو تتكرر، اسم الإشارة هو، أي هو الذي يدبر أمرك كله. يبقى إزاي تلجأ لغيره؟ كما قلت في تعامل مع هذا الكلام، هنشوف آخر السورة، في تعامل مع هذا الملك المطلق في الحياة، الملك المطلق لكل عضو فيك، لكل حركة ولكل سكنة ولكل ما يحيط بك في الدنيا، هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، حتى أعداؤه ملكهم ويملكهم رب الشعرى. الشعر ده نجم كانوا يعبدونه من دون الله، نجم معروف أكثرهم لمعانا في السماء. هو رب الشعرى، هو رب هذا النجم، هذا النجم لا يتحرك إلا بإذنه ولا يضيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى، عاد إرم التي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، خرجت عن حكمه، خرجت عن ملكه، أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى، ما أبقى منهم أحد، فما أبقى. وقوم نوح من قبل، قوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أيضا هلكوا. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قوم لوط رفعهم إلى السماء جبريل بجناحه ثم قلبهم، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة فغشاها ما غش، الحجارة التي نزلت عليهم قوم لوط. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بعد كل هذا الشوط من الكلام عن ملك الله المطلق يأتي السؤال، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بنجدل في إيه؟ بنتكلم في إيه؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أزفت الآزفة، نيجي المقطع تاني، الملك في الآخرة، السيطرة على أمر الآخرة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. شفت الملك المطلق؟ حد يقدر يكشف حين تأزف الآزفة؟ حين تأتي الساعة حد يقدر يتحرك؟ حد يقدر يقول لا الساعة هتتأخر شوية؟ مستحيل. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ملك في الدنيا، ملك في الآخرة، ملك في السماوات. شفنا في أول السورة، ترجع آخر السورة بقى، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ في ناس بتعجب هنا، تعجبون قال العلماء بمعنى تعجبون أن هذا الحديث صحيحا، أن هذا الكلام حق، تعجبون، تعجبون أي هنا تشككون بطريقة الاستعجاب، معقول، معقول الكلام ده يكون حقيقي؟ يقولوا كده معقول، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ زي ما بنشوف النهاردة المشككين الذين يشككون في كل شيء، بعد كل هذا الملك في الدنيا والآخرة، في السماء، في الأرض، على كل أعضائك، على كل سكناتك، على أحبائه وعلى أعدائه، ملك مطلق لله سبحانه وتعالى، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ تستهزئوا، في ناس تستهزئ بهذا الكلام، ولا تبكي من خشية الله ولا تنكسر لله، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون قال ابن عباس، سامدون أي معرضون، قال الحسن أي غافلون، وقيل هو الغناء عن ابن عباس أيضا أنه الغناء، عما أنت غنوا تتشغلوا، تتشغلوا عن هذا الحديث العظيم، عن هذه الآيات المعجزات، وأنتم سامدون. التعامل الصحيح ليس هكذا. وهنا ربنا ذكر لنا تعامل أول من أهل الباطل مع هذا الكلام، أفمن هذا الحديث تعجبون، تضحكون، لا تبكون، أنتم سامدون. لا، هذا تعامل أهل الباطل مع الحق. لكن أهل الحق كما قلت ليس لهم أمام ملك الله عز وجل وأمام تمام هيمنته وعظمته إلا تعامل واحد، فاسجدوا لله واعبدوه. هذا هي هذه النتيجة الطبيعية التي فطر الإنسان عليها لما سبق لكل الآيات التي عرضناها من ملك الله، ليس لها إلا السجود، فاسجدوا لله واعبدوه. ولذلك روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية سجد، وسجد وسجد المسلمون، وسجد المشركون، وسجد الجن والإنس، حتى المشركين سجدوا من عظمة هذه الآيات، إلا واحد عتبة بن أبي ربيعة أخذ أمية بن خلف، معذرة، أمية بن خلف أخذ ترابا من الأرض ومسح به جبهته استهزاء، قال الراوي، قال ابن عباس، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. الشاهد أن سورة النجم باختصار شديد لكل ما سبق في هذا اللقاء وفي اللقاء الماضي، سورة النجم عرض متواصل لملك الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه وعظمة سيطرته وهيمنته على مجريات الأمور وتدبيرها، لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، أنك توجه له العبادة وتخر له ساجدا خاشعا ذليلا منكسرا كما من أول السورة النجم يهوي، كما هوى جبريل في السماء الرابعة في هذه الرحلة في رحلة المعراج أن يهوي لله سبحانه وتعالى ساجدا خاشعا منكسرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم مع سورة القمر إن أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.